بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين، وهو يتحدث عن أسباب تسهيل المصائب وتخفيف الشدائد، ذكر بعض الأسباب ثم قال: ومنها، أي من تلك الأسباب، أن يعلم أن ما وقي من الرزايا وكفي من الحوادث ما هو أعظم من رزيته وأشد من حادثته، ليعلم أنه ممنوح بحسن الدفاع، أي لا ينظر الإنسان إلى المصيبة التي هو فيها فتشغله عن التأمل فيما دفع الله عز وجل عنه من المصائب. ما من مصيبة تمر بالإنسان إلا وهناك مصائب أشد من مصيبته قد حلت بغيره. مثلا من عنده ضعف في البصر فليذكر وليتأمل أن هناك أناس عمي بالكلية. من عنده ضعف في السمع فلينظر أن هناك أناس صم لا يسمعون بالكلية. وهكذا قل في بقية الأمور، يعلم أن هناك أناس يفتقدون الجزئية التي يرى أنها مصيبة فيه، ناس يفتقدونها، إنسان معسر شيئا ما، وناس متربة لا يجدون شيئا، وهكذا قل في بقية الأمور. لهذا ذكر هنا قال: ومنها أن يعلم أن ما وقي من الرزايا وكفي من الحوادث ما هو أعظم من رزيته وأشد من حادثته، ليعلم أنه ممنوح بحسن الدفاع، دفاع الله عز وجل عنه. قيل للشعبي، هو اسمه عامر بن شراحيل الشعبي: في نائبة كيف أصبحت؟ ورؤية أنه في نائبة نزلت به، قيل له: كيف أصبحت؟ قال: بين نعمتين، وفي رزية، وهو يقول بين نعمتين: خير منشور وشر مستور، خير منشور وشر مستور. قال بعض الشعراء: لا تكره المكروه عند حوله، إن العواقب لم تزل متباينة، كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. ومنها، أي من تلك الأسباب أيضا المسهلة للمصائب والمخففة للشدائد، إذا أصيب الإنسان بشدة ومصيبة يتذكر هذه المسليات: أن يتأسى بذوي الغير ويتسلى بأولي العبر، ويعلم أنهم الأكثرون عددا والأسرعون مددا، فليستجد من سلوة الأسى وحسن العزى ما يخفف شجوه ويقل هلعه. وعلى مثل ذلك كانت مراثي الشعراء. قال البحتري: فلا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم، فحربة وحشي سقت حمزة الردى وموت علي من حسام بن ملجم. يعني يتأسى الإنسان بمن حصلت لهم غير وكانوا أقدر ما يكونون على ألا تقع بهم لو أراد الله سبحانه وتعالى لهم السلام. فوقوع الغير بالإنسان أو النوائب عليه أو المصائب ليست دليلا على ضعفه أو إهانة الله له، بمثل ما هو قضاء الله وقدره يجريه على عبده. فعلى الإنسان أن يعمل بالأسباب، فإذا أصيب بشيء فليعلم أن غيره أيضا قد أصيب بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رسم لنا هذا المنهج بقوله: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. لو افتقدت قريبا أو محبوبا أو أي شيء أفزعك أو أقلقك أو أخذ بشعورك، تذكر أنك أصبت بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا يسليك. وهذا فعلا لما نستحضره تجد إنسان ينزل به نازلة شديدة جدا فيسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن كان قال: قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك فيه تخفيف لمعاناته والنازلة التي نزلت. قال: وقال أبو نواس: المرء بين مصائب لا تنقضي حتى يوارى جسمه في رمسه، رمس القبر والتراب، فمؤجل يلقى الردى في أهله ومعجل يلقى الردى في نفسه. إن أجلت، إن أخرت، تلقى الردى في أهلك. أنت الآن لما تعيش، إن طال عمرك فقدت أهلك بين يديك،
ستبكي على أولادك وعلى أقاربك، وأنت ستكون آخر كما يقال إن آخر من تفقد العائلة. فأنت بين أمرين، إما أنك تعاني من فقد الأحبة بين يديك، وإن عجلت فجعوا بك. هذا البخاري رحمه الله لما بلغه موت الدارمي محمد بن سعيد الدارمي إمام، تمثل بأبيات قال: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبالك أفجع. يعني إن قدر لك طول عمر ستفجع بالأحبة كلهم، لن تكون مغيبا عن الساحة إن طال بك العمر. النبي صلى الله عليه وسلم مات أبناؤه كلهم بين يديه إلا فاطمة، بقيت بعده 6 أشهر، جميع أبنائه ماتوا بين يديه، وهو يحزن عليهم ويدمع، قل إن العين لتدمع والقلب يحزن، وإن بفراقك يا إبراهيم لم يحزن، بين يديه يموت. وبقيت ابنته فاطمة بعده 6 أشهر. ومنها أن يعلم أن النعم زائرة، ركز على الكلام هذا، في نعمة، النعمة هذه ليست مخلدة يعني، هي زائرة، إما أنك تفقدها عما قريب، أو أنت نفسك زائر ستفارقها إلى غيره، وأنها لا محالة زائلة، وأن السرور بها إذا أقبلت مشوب بالحذر من فراقها، إذا أدبرت، وأنها لا تفرح بإقبالها فرحا حتى تعقب بفراقها ترحا، فعلى قدر السرور يكون الحزن. هذا واقع يا إخوان، انظروا، خوف الناس من الفقر بقدر الغنى. الفقير عيده يومه، إذا قد يسر له قوت يومه فرح، ما عنده أرصدة يخاف عليها، ولا يبقى يراقب سعر العملات طلعت نزلت، عيده يوم، إذا وجد قوت يومه فإذا به يرى نفسه من أسعد الناس، ما عنده شيء يخاف عليه. لكن تعال إلى الغني تجد عنده من الخوف ما الله به عليه، مجرد ما يتوقع أن هناك اضطراب في السوق إذ ربما لا يهنأ بنوم، يعلن حالة الطوارئ، يريد يصارف، يريد إما يشتري عملة أو يبيع عملة، المهم حالته متعبة، لأنه يخاف على قدر ما عندك تخاف عليه. انظر لو أن إنسان عنده بيت متواضع، عنده فرش وعنده شيء متاع يسير جدا، ما يبقى ربما يترك الباب مفتوح، ما هناك شيء ما يحمله حتى السارق، وما ترك الباب مفتوح. لكن من كان يملك الخزائن، الباب الأول والثاني والثالث والحراسة والتشديد، يعني على قدر ما يملك. هذا واقع ولا لا؟ لقد خرجنا عنه، هذا واقع، بقدر ما تحمل من الدنيا تخاف عليها. إذن هذه حقيقة الناس لابد أن يتأملوا فيها. تجد بعض البيوت في البادية باب البيت رقعة ستارة، هذا باب بيته، يذهب ويروح إلى المزرعة، ما هناك شيء يخاف عليه. تجد الغني ما يستطيع يذهب يخرج إلى الصلاة إلا وقد قفل الخزينة على أهل بيته، فضلا عن السارق من خارج، ما يريد أحد يطلع على شيء منه، تجده يخاف من أقرب الناس إليه. هذا شيء واقع. وقد قيل في منثور الحكم: المفروح به هو المحزون عليه. وقيل: من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما يكره. من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما يكره. قال بعض الحكماء: من علم أن كل نائبة إلى انقضاء حسن عزاؤه عند نزول البلاء. وقيل الحسن البصري رحمه الله: كيف ترى الدنيا؟ قال: شغلتني توقع بلائها عن الفرح بزخارفها. شغلتني أو شغلني توقع بلائها عن الفرح برخائها. قلنا مشغول بتوقع البلاء عن الفرح بالرخاء. صدق رحمه الله. أخذه أبو العتاهية شاعر الزهد رحمه الله فقال: تزيده الأيام إن أقبلت شدة خوف لتصاريفها، كأنها في حال إسعافها تسمعه وقع تخويفها. يتريد تسعفه تزخرف له، فهو رغم ذلك كله ما ينبهر ولا يلتفت إليها بمثل ما يتوقع أنها تزول عنه. ومنها أن يعلم أن سروره مقرون بمساءة غيره، وكذلك حزنه مقرور بسرور غيره. إن كانت الدنيا تنقل من صاحب إلى صاحب، وتصل صاحبا بفراق صاحب، فتكون سرورا لمن وصلته وحزنا لمن فارقته. هذا لمن سلم من الحسد. إذا أيقن الإنسان أن سروره مقرون بمساءة غيره، لأن الأيام إيش؟ دول، أليس كذلك؟ أنت الآن في أمن، غيرك خائف، أنت غني، غيرك فقير، أنت صحيح غيرك سقيم، والعكس من ذلك عند أن ينتهي دولة غيرك تصل إليك فترة غنى غيرك، فقر غيرك يأتي فترة غناك أنت، وهكذا أيام دول. فعند أن تستشعر هذه الحقيقة أن سرورك مربوط بمساءة غيرك، فلهذا توقع أن سوء غيرك سينتقل عنه ويحل به السرور وتنتقل مساءته إليه، لأنه ما من إنسان لا يأخذ نصيبه في الحياة الدنيا، ما في واحد يخرج من هذه الدنيا وما أخذ نصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما أحد سيخرج من هذه الدنيا إلا وقد أخذ قسطه كاملا، من له في الكون شيء لم يمت حتى ينام. الله عز وجل الذي كتب لك، بعض الناس كتب الله له غنى، بعضهم كتب له فقر، بعضهم كتب له توسط. حظك من الدنيا ستأخذه في مراحل عمرك، إما في بداية حياتك أو في المنتصف أو في الأخير. الآن ترى بعض الناس أغنياء، يقول بعض من يعايشهم في سنهم: أنا أعرف فلان هذا كان حالته يرثى لها، كان وكان وكان وكان. ليس كذلك؟ بل والعكس، قد بعض الناس حالته متعبة جدا، يأتي من هو قريب له في السن: أنا أعرف هذا كان تاجرا، كان مغتربا، كان غنيا، كان من رجال الأعمال، كان. هذا واقع يعيشه الناس. فيا أخي والله إذا علمت هذا يطمئن قلبك، تطمئن وترتاح وتعلم أن ما كتب لك من الدنيا والله ما أحد يستطيع أن يحول بينك وبينه، ولن تموت حتى تستوفي. شربة ماء إذا بقي لك من عمرك لو صبوا عليك النار صبا ستكمل شربة الماء ثم تفارق الدنيا. هذا يجعلك ترتاح. إذا أنت في نعمة احمد الله، كثير من الحمد، لا تغتر، اكثر من الحمد، أدي حق الله، بحيث إذا أدام الله لك الخير، لأنه ما تدوم النعمة إلا بالشكر، خذها قاعدة، لا تدوم النعمة إلا بالشكر، وإلا الدنيا هي حلفت على أن لا تبقى عند أحد إلا لمن شكر، فإن الله عز وجل يكرمه بشكره. فإذا أنت في خير، في أمن، في راحة، في اطمئنان، في سداد حال، حطها بشكر الإله، اشكر الله سبحانه وتعالى. بعدها أنت بين خيارين: إن تحولت الأمور وانتقلت عنك اطمأنيت أنك قد أعطاك الله نصيبه، وإن أقر عينك وبقيت في السداد حتى مت فالحمد لله لم تغتر بالحياة الدنيا ولم تعص الله عز وجل بها، ولقيت الله وأنت خفيف الحمل، خفيف التبعات، أعطاك مال أنفقته في وجوه الخير، أعطاك صحة أنفقتها في طاعة الله وغير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يرزقنا شكرها، وأن يزيدنا وإياكم وسائر المسلمين من الخير وصلاح الظاهر والباطن، والعافية في الأبدان والأديان والأرواح والأهل والذرية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.